بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام في الإشكال السادس الذي ذكره التستري، ومفاد الإشكال السادس على ما تقدم هو عبارة عن تصدي الأب للبيع، عبارة أخرى عن رد وفسق بيع الفضول. نفس التصدي للبيع من قبل الأب للابن يوم السبت، مو السبت يبيع، وعبارة أخرى لهجة أخرى عن أنه معاملة يوم الجمعة أنا أفسخه. هو من الواضح لأن الإجازة بعد الفاز لاغية، لأن بعد ماكو عقد لاغية، عن شنو؟ بعد عقد ماكو، فنجيز ماذا؟ أي شيء نجيزه؟ عبرت عن هذا الدليل بماذا عبرت؟ قلت أنه شيخ تستري يقول أن لا مجال لتصحيح المعاملة هنا لفوات محل الإجازة. عبرت هذا الدليل دليل فوات محل الإجازة. وبعد عند حكاية تستري نظر لما نحنه بمثال آخر، نظر لما نحن فيه بمثال آخر، والنقطة واحدة. شنو الذي نظر إليه؟ قال إذا واحد كان قد وهب شخص، أنا وهبت لك فلوس، وهبت لك كتاب، بعد ما وهبته وأنت لست من الرحم، نقول من العقود شنو؟ جائزة، مو شيء؟ الهبة لغير ذوي الرحم شنو نسميه؟ عقد جائز. بعد ما وهبت لك الكتاب شلت بعت الكتاب إلى شخص، ماذا قال العلماء؟ بالبيع، بالبيع يكون فسخا وتراجعا عن الهبة، ولذا الهبة تكون بعد حينئذ باطلة. ليش؟ لأن البيع يستدعي إلغاء الهبة، فهذا شو نسميه؟ التصرف العملي الذي ينادي بالرد. هذا ما أفاده من المحقق التستري، هذا دليل السادس. مرحوم المصنف في مقام الجواب عن دليل السادس عند محطتين من الجواب، محطة لأصل المطلب وهو محطة مهمة، محطة ثانية جواب عن التنظير، جواب عن التنظير، أن هذا تنظير موفق أم أنه تنظير غير موفق، هاي النقطة الثانية. وسنرى، نقرأ صفحة ونص، إحنا أريد نعصرها أفكار، نعصرها. فعندنا نقطتين في الحديث، نقطة في أصل المطلب، النقطة الثانية في التنظير. خوف نجي إلى أصل المطلب. مرحوم الشيخ، أرجوك التفت لي، شيء يحكي الشيخ أنصاري، يحكي كلام كلش علمي ورائع يعني حقيقة. مرحوم الشيخ يقول هل البيع الثاني فسخ أم لا؟ بيع الأب لابنه فسخ للمعاملة الأولى أم لا؟ يقول ليس البيع الثاني فسخ، البيع الثاني ليس فسخ، فإذا ليس فسخ بعد بطلت القضية إلى النهاية. يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني كل كلامنا شان شنو شان؟ البيع الثاني فسخ للبيع الفضولي، فإذا فسخ بعد لا مفائدة للإجازة، تفوته فكرة الإجازة. الشيخ يقول البيع الثاني ليس فسخ. نعم هناك عملة أخرى بدل الفسخ، وينبغي أن تلتفت إلى هذه العملة، ويبدو أن التستري مدى يميز بين العملتين. البيع الثاني من قبل الأب للإب ليس فسخ للمعاملة الأولى، لأن مفادها مو مفاد فسخ. إذن شنو عندك عملة أخرى غير الفسخ؟ شنو؟ قال ها أكو عملة تفويت الإجازة. فكرة تفويت الإجازة فكرة، وفكرة الفسخ فكرة أخرى. نحن نمنع الفسخ لكننا لا نمنع فكرة تفويت الإجازة. بمعنى وبعدين أقول لك شنو الفرق بين الفسخ وبين تفويت الإجازة. بمعنى اليوم لو فد مره واحد زوجها فضولا او هي تزوجت فضولا، كما لو تزوجت البنت الباكر بدون اذن وليها، على الراي المعروف انها هذا البيع يعد بيعا فضوليا ولا بد من اذن الولي. وجي بيع زواج البنت الباكر بلا اذن ابيها شنو؟ فضولي، ويحتاج إلى إذن الأب. فإذا فضولي فهو متزلزل، إذا متزلزل أجدت راحت هاي المرأة زوجت نفسها من زوج آخر طبعا مع موافقة أبوها بالزواج الثاني. الزواج الثاني فسخ للزواج الأول أم الزواج الثاني يفوت إمضاء الزواج الأول؟ نقول الزواج الثاني ليس فسخ للزواج الأول، إنما الزواج الثاني فوت الإمضاء والإجازة للزواج الأول. إذ كيف يمكن لمرأة واحدة أن يكون عندها زوجان؟ لذا قلنا إن نفتح فضيها. لذا قلنا إن الزواج الثاني لا يعد فسخا للزواج الأول، وإنما الزواج الثاني يعد تفويت لإمضاء الزواج الأول. جيد، هذا افتهمناه. أروح أمثل لك مثال آخر، مثل مثال المرأة التي زوجت نفسها مرتين، وأن الزواج الثاني لا يسمى فسخ وإنما شو يسمى؟ تفويت. مثال ثاني. المثال الثاني ما نحن فيه، وعندي غرض ترى أمثل بمثالين. ما نحن فيه، الأب لما يبيع السيارة لابنه فإن هذا البيع ليس فسخا للبيع الأول، وإنما تفويت لإجازة العقد الأول. هسه أنت رأت تسألني، هذا سؤال راح يخطر في ذهنك، الذي ويانا في الجو راح يفهم السؤال. هسه سميه تفويت سميه فسخ، النتيجة واحدة، العقد الأول انتهى. احنا كل حركتنا العقد الأول وين بحثنا؟ أنا العقد الأول تام أو متام؟ الشيخ قد تعب نفسه الشيخ الأنصاري، وهذا ليس من الفسخ بل هو من التفويت. بالتالي إذا ماكو إجازة همس معاملة باطلة، سميها فسخ معاملة باطلة، سميها تفويت المعاملة باطلة. ليش تحرج؟ ليش يحرج؟ يقول لا، في مثال الزوجة التفويت ويا الفسخ لا يكون بينهما أثر عملي، لأن الفسخ معنى أبطل المعاملة الأولى، التفويت معنى أن المعاملة الأولى بعد غير قابلة للإمضاء. نفس الشيء بلي. فعملا نحن ومثالنا الأول مثال الزوجة لا فرق عملي بين التفويت وبين الفسخ. فسواء قلنا بنظرية الفسخ كما نادى بها التستري، أم قلنا بنظرية تفويت إجازة كما نادى بها الأنصاري. من حيث النتيجة هي شنو؟ واحدة. بعدين أقول لك أكو نتيجة عملية ما أكو، أنا أتبرع لك بنتيجة عملية بس استدعنا. وأما في مثال ما نحن فيه ستظهر فائدة وفرق بين الفسخ وبين ماذا؟ وبين تفويت الإجازة. شنو الفارق؟ الفسخ معناه أن العقد الثاني يقضي على العقد الأول، يفسخه يعني يعدمه، وبالتالي إذا عدمه انتهى بعد كل شيء ماكو. احنا بدنا نتكلم العقد الأول صحيح عن باطل، الفسخ يعدم العقد الأول، واضح هذا؟ أما الإجازة فإن المالك الأب حينما يبيع السيارة لابنه فقد فوت على نفسه أن يمضي المعاملة الأولى. ليش؟ لأن الملك وجهها إلى من؟ إلى ابنه، بعد ما يقدر يوجهها إلى الأصيل. لكنه تفويت الإجازة لنفسه لا يعني تفويت الإجازة للابن في إمضاء العقد الأول، بل يحق للابن أن شنو؟ أن يمضي العقد الأول. فهو ليس تفويتا تاما بخلاف المثال الأول. فمثال المرأة تفويت تام، بعد ماكو أحد يقدر يمضي لأنه صارت صاحبة زوج. إذا صارت صاحبة زوج والعقد الثاني صحيح، بعد ما تقدر لا هي ولا أبوها يقدر يمضي العقد الأول، يقول ما يصير. أما في مثالنا صحيح أن في البين تفويت، إذ أن الأب لما يبيع السيارة لابنه فقد فوت على نفسه أن يمضي المعاملة الأولى. إذا يريد يمضي يقول له على كيفك بويا، أنت مو مالك للسيارة، مالك السيارة ابنك، فأنت لما بعت فوت، لكن يبقى للابن حق أن شنو؟ أن يمضي المعاملة. وفرض مسألتنا أن الابن أمضى المعاملة الأولى فنحكمه بالصحة. هذا هو الفارق بين نظرية الفسخ وبين نظرية تفويت الإجازة. ففي مثال لا تظهر ثمرة بين الفسخ وبين تفويت الإجازة، فيها مثال مثال المرأة. وفي مثال هناك فرق بين نظرية الفسخ وبين نظرية التفويت، هناك فرق. هسه بعد عندي شيء آخر. شنو الشيء الآخر؟ يقول نعم نعم نعم، إذا الأب هيك قال بالمعاملة يوم السبت، قال بسم الله الرحمن الرحيم إني فسخت المعاملة السابقة ثم أجزت لك يا ابني أن أبيع لك السيارة، ثم بعت لك السيارة، ثم بعت لك السيارة، يقول بلي هذا فسخ. إذا فسخ يعني انتهت، إذا انتهت بعد ما يمكن لأحد أن يمضيها حتى الابن. بس كلامنا مو أنه الأب يوم السبت قال له فسخت المعاملة السابقة وبعتك هذه السيارة، وإنما قال له يوم السبت بس قال بعتك السيارة، وبعتك السيارة ليس مفاده الفسخ، ليس مفاده الفسخ، البيع شيء والفسخ شيء. نعم إذا صرح قال فسخت انتهت بعد ما تقبل الإجازة. فإذا لحاق الجواب شنو؟ حاق الجواب شنو؟ حاق الجواب البيع الثاني ليس فسخا بل تفويتا، والتفويت غير الفسخ. نعم وإن كان يتفق التفويت مع الفسخ من حيث النتائج في بعض الأمثلة كمثال المرأة، ولكنه قد يختلف في بعض الأمثلة كما نحن فيه. إذ مفاد ما نحن لو قلنا فسخ يعني هدم السابق تماما، أما إذا قلنا تفويت فهو تفويت أي لا يمكن له أي الأب أن يمضي، أما أن الابن من حقه أن يمضي. هذا هو الفرق بين الفسخ وبين التفويت. إذن هذا هو جواب المصنف. زين إجينا الآن، قلت أنا الشيخ عند محورين محطتين في الحديث. المحطة الأولى كيف يجيب التستري، وقد أجابه أن البيع ليس فسخ بل هو تفويت. هذا جواب عمدة جوابنا، هذه الثلاث كلمات. البيع الثاني يوم السبت من الأب إلى الابن ليس فسخ وإنما هو شنو؟ تفويت. هذا هو عمدة الجواب. بعد ما عدنا هو يحكي سأشوفك إيش قد سطر نقلت، بس روح الجواب هذا جيد. الآن جئنا إلى ماذا شنو؟ إلى التنظير. التستري قال بويا ما نحن فيه كمن وهب شيء لأحدين ثم باع هذا الشيء لشخص آخر، فإن البيع شنو فاعل يبطل ما سبق، أو بتعبير آخر بدل يبطل أن البيع يفسخ الماضي. فنظر بعد، تريد مثال آخر للتنظير؟ أنا أبيع لك حاجتي وأقول لك لي خيار الفسخ 10 أيام، فثبتت لي خيار، بعد 3 أيام 4 أيام شلت الحاجة بعتها لغير، إيش قال العلماء هنا؟ قالوا هذا فسخ. إذن الفعل الصادر مني عبر عنه العلماء بماذا؟ بالفسخ. شلون تقول هذا مفسخ؟ العلماء عبروا عن الفعل الثاني بماذا؟ بالفسخ. شلون تقول مفسخ؟ وقد التزم العلماء في مثالين، مثال الإبل ومثال زمن الخيار، لو باع الشيء باع الحاجة إلى شخص آخر فإنهم عنونوا المسألة بماذا؟ بالفسخ. شلون تقول مفسخ؟ الشيخ شلون يجاوب؟ يقول والله كلمات العلماء فيما نحن فيه قد ورد في بعض كلماتهم فسخ، لكن لا يريد من الفسخ الفسخ، وإنما يراد من الفسخ ماذا؟ تفويت الإجازة. هذا فيما نحن فيه. فكلمات العلماء فيما نحن فيه إن عبر بالفسخ لا يراد من الفسخ الفسخ، وإنما يراد منه تفويت الإجازة. طبعا تفويت الإجازة بلحاظ نفسه لا بلحاظ الجميع، بلحاظ نفسه لا بلحاظ الجميع كما بين. وأما في المثالين، يا مثالين، مثال الهبة أو مثال البيع في زمن الخيار، قال بلي هنا الفعل يدل على الفسخ، وبعبارة أخرى تستري قست ما نحن فيه بمثال الهبة قياس مع الفارق. نحن نقبل، شوف الآن راح يصعد المنبر من جديد الشيخ الأنصاري، نحن نقبل أحيانا الفعل مفاد الفسخ، وأحيانا الفعل ليس مفاد الفسخ وإنما مفاد تفويت الإجازة. إذن سوى الأنصاري راح يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الفعل الصادر من قبل المالك على نحوين، تارة مفاده الفسخ كما في مثال الهبة وكما في مثال البيع في زمن الخيار، وفي موارد أخرى البيع والفعل الصادر من المالك ليس مفاده الفسخ وإنما مفاده تفويت الإجازة. بس سؤال، هو فعل، طب كيفك تجرجره؟ شو فعل واحد مرة تجي شو تسوي؟ تقول مفاد الفسخ، ومرة تسوي تقول مفاد تفويت الإجازة. هو فعل واحد وهو البيع، كيفك انت؟ هو بيع بيع، انت حدد موقفك شيخنا الأنصاري. البيع اما تلتزم مفاد ترجمت الفسخ، واما ان تلتزم ترجمت ماذا؟ تفويت الإجازة. مو كيفك شو ما يعجبك. يقول لا، اذا كان الفعل لا يمكن ان يصدر الا بابطال السابق، هنا شنو نقول؟ نقول نظريه الفسخ. لا يمكن إلا بإبطال السابق. شو نقول؟ نقول هو نافذ. مثل إيش؟ وهبت لك الجارية، بعد ما وهبت لك الجارية قبلت الجارية، قلنا تقبيل الجارية تراجع عن الهبة. ليش؟ لأنه إذا تقبيل الجارية متراجع عن الهبة لكان فعلي فعلا حراما، ولئلا يقع الفعل الحرام عني شقولت، فاستفدنا من تقبيل الجارية معناه فسخ الهبة. إذ لو كانت الهبة ما زالت صحيحة لكان تقبيل الجارية حرام. لذا الفعل الثاني وهو التقبيل لا يمكن تصحيحه إلا بإبطال الفعل الأول، وكل فعل ثان لا يمكن تصحيحه إلا بإبطال الأول، فإن ذلك الفعل يكون مفاده الفسخ، يكون مؤداه الفسخ. صحيح؟ حلو. أما إذا كان الفعل الثاني تصحيحه غير موقوف على إبطال الفعل الأول، أما إذا كان الفعل الثاني تصحيحه غير موقوف على إبطال الفعل الأول، هنا لا نقول أن الفعل الثاني فسخ. مثل من؟ ما نحن فيه. إذ ما نحن فيه بيع المالك الأب السيارة إلى ابنه، شبيه لا يعني إبطال المعاملة السابقة، إذ المعاملة السابقة أجريت بين الفضولي وبين ثالث، ما يبطل، ما له علاقة. أنا ما يهمني معاملة أجريت بين شخصين، أنا ما يهمني، فبيعي ما موقوف على إبطال المعاملة السابقة، وإنما بيعي شنو؟ صحيح غاية الأمر، منو راح يملك السيارة؟ الإبن. الإبن يملك السيارة يحب أن يجيز المعاملة السابقة، يحب لا يجيزها، هذا أمر مرتبط، شأن مرتبط بالإبن. المهم أن الفعل الثاني تصحيحه غير موقوف على إبطال الفعل الأول. إذن الضابط هذا راح ألملم لك المطلب بكلمتين وسأرى، شوف أن هاي الترجمة راح أترجمها موفقة لو لا، وتختزل كل المطلب لو لا. قلنا المهم العالم من هو؟ عرف لي العالم. يقرأ 10 صفحات يلخص بتلخيص غير مخل ب5 كلمات، هذا عالم. العالم هذا يقرأ 10 صفحات يختزلها ب5 كلمات، لكن 5 كلمات تفي الغرض للعالم. وغير العالم منه اللي هو يحكي، أنا نقول غير عالم، ما طلبك بينه ب5 كلمات، لا تطول علينا. الآن أريد ألخص مطلب أنصاري في مناقشة التستري. بسم الله الرحمن الرحيم. الفعل الصادر من المالك تارة مفاده الفسخ، وأخرى مفاده تفويت الإجازة، والأول إنما يتعقد فيما إذا كان تصحيح الفعل موقوف على الإبطال، فهنا الفعل معناه الفسخ كتقبيل الجارية، إذ بتقبيلي لجاريتي إعلام على إبطالي للهبة، وإلا يلزم أنا فعلي فعل حرام. بخلاف ما لو كان الفعل الثاني صحته غير موقوفة على إبطال السابق، فإن هذا الفعل ليس مفاده الفعل، وإنما مفاده تفويت الإجازة. وتفويت الإجازة على نحوين: مرة تفويت الإجازة عن الجميع، وفي مثل هذا الحال يتساوى الفسخ مع تفويت الإجازة، وأخرى إن مثل إيش؟ مثل مثال المرأة الذي زوجت نفسها بزواج فضولي ثم زوجت نفسها بزواج آخر غير فضولي، فإن الزواج الآخر غير الفضولي لا يبطل الزواج الأول، فهو غير موقوف على، ولكنه يوجب ماذا؟ تفويت الإجازة عملها. وأخرى يكون الفاس موجبا، الفعل يوجب تفويت الإجازة عن البعض لا عن الجميع، كما فيما نحن فيه. تقول لي هاي ترجمة طويلة أختزل لك إياها، راح أختزل لك إياها. ما نحن فيه تفويت لا عن الجميل، لا فسخ ولا تفويت عن الجميل، ولا تفويت عن الجميل. هاي عبارة مختصرة، هذا تهد، هذا تهد. ما نحن فيه، لأكرر، الفعل الصادر من الأب، ما نحن فيه ليس فسخا ولا تفويتا عن الجميع، إنما تفويت عن الأب. هاي خلاصة، هاي لو نطيها على الواحد يقول يلا ترجم لنا إياه، شنو هذا معناه؟ هاي عبارة علمية رصينة. ما نحن فيه ليس فس ولا تفويت عن الجميع، إنما تفويت عن المالك فحسب. ويمكن للابن أن يجيب، ويمكن للابن أن يجيب. هذا كل ما عندنا، خل أطبق لك يا شوف يطلع هذا المطلب ولا الكلام هو الكلام، نفس الكلام، ما يفرق الابن أو غير الابن. بالتالي المن ذاك الذي باع له، وإن كان مو هو أجر المعاملة، وإنما أجر المعاملة الإبن، الإبن أجر المعاملة. يوم الجمعة منه أجر المعاملة؟ الإبن مع الأصيل. الأب يوم السبت المن باع، باع إلى ثالث، إلى أجنبي، فإن هذا البيع غير موقوف على تلك المعاملة، صحتها وفسادها. اثنين، أنه لما يبيع لهذا الثالث، الثالث له حق أن يجيز تلك المعاملة، وله حق أن يفطر تلك المعاملة، مو شرط إلا الإبن، مو بالضروري إلا الإبن. التفتتم شنو السؤال الشيخ؟ الشيخ قال هيك نسأل، يوم الجمعة المعاملة أجريت بين الإبن وبين زيد، الأصيل افترض زيد. يوم السبت أجريت المعاملة بين الأب وعم، وعم، شنو رأيك؟ نقول المعاملة الثانية صحيحة، وليس مفادها الفسخ، وأن هذه المعاملة توجب تفويت الإجازة عن الأب لإمضاء المعاملة يوم الجمعة، لكن يحق لعمر الذي اشترى من الأب أن يمضي المعاملة الفضولية الذي أجريت بين الابن وبين زيده. واضح هذا؟ يلا شوف خلينا نطلع هذا المطلب له. أرجع أقول، من هو العالم الذي يستطيع أن يقرأ 60-70 صفحة دائما؟ تقرأ مثلا مقالة كاملة، بعد ما تقرأها تقول والله خوش مقالة، خوش مقالة هاي حلوة، أقول لك يلا زي خوش مقالة، أبدأ امتحنك، سد الكتاب، اكتب لي شنو خلاصة المقالة، لخص لي إياها. يلا الآن أنت نظمها بذهنك، ونقط لي إياها بذهنك، وطلع لي النتائج عصارة. هذا واحد، هذا اختبار العلم، واحد يريد يختبر نفسه، هذا اختبار. أو إذا رحنا تعزية أو مجلس محاضرة يحجون، شوف هنا أنت الآن بوضوح تقدر تعرف من هو الفاضل ومن هو الجاهل. أحيانا تقعد الشخص تسمع له محاضرة أم ساعة، إيش قاعد يحكي، شلون حكايات يحكي، كل لفظة يحتاج لها بعد 20 جمل يحملها. لكن لما ترجع إلى المفاد تشوف ترى ماكو مفاد، كل مفاد فارغ، ألفاظ خلابة ومصطلحات علمية لكن من دون مؤثر، من دون مؤثر. بينما أحيانا واحد يحكي ثلاث كلمات، دولة إحنا يقول لك يسألون سؤال، دائما يسألون هذا السؤال، يا بأنت تعليقة أبو العروة مثلا، فلان مرجع يكتب تعليق على العروة، شو تقول له؟ به به جه جه، أحسنت أحسنت أحسنت، أنت فاضل بالمعنى الأخص. بينما واحد يكتب له كتاب أبو شكبرة، أشو تقولون؟ هذا مو فاضل، هذا خليه يروح يدرس مكاسب. كيفكم أنتوا؟ هذا كاتب له كتاب إيش طول إيش عرضه، تقولون هذا أصلا ما فاهم مكاسب، خليه يروح يدرس مكاسب. وذاك كتب ثلاث كلمات تعليق على العروة، تقولون هذا عالم بالمعنى الأخص، كيفكم؟ الجواب هاي ثلاث كلمات تقدر تقرأ ما بين السطور. أما ذاك الكتاب تجي تشوفه جزاف، طبعا احيانا ترى العالم هاي ما التفت له اذا يحكي 100 كلمه وكلمه واحده خطا نقول معالم، لانه ملكه العلم ملكه متكامله فما يقدر يزل. نعم اكو زلل مختفر في حق العالم، احنا ما نعطي العصمه للعالم، بس مقاسات العلم فيه محفوظه. واكو زلل ينبع عن كونه جاهل وليس كونه عالم، وانما شنو ينقل عن الكتب الاخرى، يعرف ينقل عن الكتب الاخرى. اليوم عندنا بعض اساتذه البحث الخارج، اقول بعض اساتذه البحث الخارج اقول ودعتك والله زايد عليه اعطيك ان يدرس لمعه، والله زايد عليه لمعه انطيه زايد عليه لمعه لمعه، والله اقول حيل عليه يدرس لمعه، هذا هذا يريد ينبغي ان يدرس، اذا كلش كلش يدرس لفد فد قضيه فقهيه بسيطه مع انه يدرس بحث خارج، لانه مو بيده ملكه العلم. ومن هنا شوف ايش قد يخربط ملكات العلم مو بيده. هذا الذي احنا نقول ينبغي في التعرف على الاعلام بالرجوع الى اهل الخبره. منو اهل الخبره؟ الشخص الذي هذا ثوبه هل قد انعصر بالعرق مالته وجف الى ان صاره استاذا يدرس في الحوزه العلميه، مو انه يومين صاير مثل الدجاج الجسمه ما ادري يضربونه هرمونات في خلال يومين عنده اعلام وعنده فضائيه وعنده كذا يقوم يحكي انا العالم. لما تسمعه تشوفه لا يحمل من فقه آل محمد ذره من الملكات. نعم يعرف يحكي حلو، يعرف يحكي حلو، والناس هم هذا. الناس الان لو المرحوم الشيخ الوائلي قدس الله نفسه الزكيه لو كان يدعي المرجعيه ربما 90% من شيعتنا هم تروح تقلد، ما عدا ميزان، ما عدا ما تعرف خب شو تسوي، ما تعرف. من الذي له الحق في ان يعرف العالم؟ مو الناس. شخص مراهق للمرجعيه مقارب للمرجعيه يشهد الداني والقاصي بأنه أستاذ في الحوزة رغما على أنف الجميع، عمره في التدريس عشرات السنين، مثل هذا أيه؟ مثل هذا نقول إيه؟ هذا أستاذ في الحوزة كلمته تعادل بألف كلمة. اليوم بعض أساتذة البحث الخارج أقل شيء عمره، أقل شيء عمره في التدريس الآن فد 30-40 سنة، مدرس كذا دورة، هذا عالم، هذا أهل خبرة، هذا نأخذ بقوله. أما شخص هو بعد ما تسأل تقول أنت درست مكاسب، تدرون الآن بعض مدرسي البحث الخارج ما مدرس مكاسب، دورة مكاسب واحدة ما مكملة، دورة كفاية واحدة ما مكملة. والله كانت جريمة كبرى أن يجي واحد، بس قبل كان الحوزة بخير، الآن تخيرت الموازين، اكو واحد كان يجرأ يدرس خارج هو ما مدرس كفايه لا اقل في 6-7 دورات، اكو واحد يجرأ؟ بس الان ماكو ميزان، يعني كل ميزان ما ضاعت كل الموازين، موازين انقلبت الى اتجاهات اخرى، من يملك مال، من دخل في عرصات السياسه، من يملك اعلام، هذه الاوسمه توزع بابخس الاثمان وارخص الاثمان. وإلا كان قبل معايير أكو علمية، أنا مثلت لكم سابقا قلت إذا واحد كان يريد يدرس مادة معينة كان يروح إلى مثلا المرجع يقول له يابا أنا راح أدرس مكاسب، يقول له ها درس مكاسب، يجي بعد صلاة المغرب والعشاء يقول له هاي المادة روح حضر ليها وأريدها منك قبل صلاة الصبح، حتى بعد ما عنده قابلية يروح ينقل يسمع من واحد آخر، ولا عنده قابليه راجع تعليقات سريعه ويذني سندويشات ويرجع ثاني يوم يقول يلا اشرح الماده ويسأله 3-4 اسئله يقدر يفتهم عمق هذا ايش قد جوهره ايش قد، يقول له اي انت تصلح الدرس وانت لا تصلح الدرس، كان شهاده التدريس لابد ان تاتي من الاعلى. الان فوضى، الان فوضى فوضى. شوف لك احيانا بعض تلامذتك اليوم يدرس بحث خارج، والله تختلف بعض تلامذتك اليوم ومو هم تلامذه كان نوابغ، شوف يدرس بحث خارج، هذا استخفاف، هذا انا اعبر عنه استحماق للطلبة واستحماق للحوزة، هذا معناه استصغار في شأن الحوزة. احفظ الموازين، إذا أردنا أن نحفظ العلم احفظ العلم بموازينه. اليوم كل شيء يحفظ عندما يحفظ موازينه. احنا كلنا تأذينا يوم ذاك القائد في النظام الغابر اجى بليلة وضحاها نصب لعلمتنا مجموعة من ذن النجوم مع الجيش والعسكر، كلنا تأذينا قلنا هذا استحماق للعسكرية وللمهنة العسكرية. وبعض الخيارة آنذاك بعد ما صار هذا الفعل اعتزل الجهة العسكرية، قال العسكرية بعد مو فن ولا علم، وإنما العسكرية عبارة عن ماذا؟ عن استحمار. اليوم في الحوزة العلمية نحن نعيش هذا الاستحمار. هذه الأوسمة آية الله، أبخس ما يمكن اليوم توزيع عنوان آية الله. أنت راتب ولو 5000 للطلبة، 5000 للطلبة، الطلبة هم الآن عندهم حاجة، هم ما أريد أبيض الطلبة، بعض الطلبة هم يأخذ من الجميع، عندهم مبدأ خذ والعن. هذا ليس بالجديد، أيام زمن معاوية، معاوية كان ينطي فلوس، البعض ما عنده موازين، فلوس من أي واحد، من الشيطان هم نأخذ فلوس، شنو أنا أعرض عن المال؟ يا أبم هذا الفلوس بمو آثار وضعية عليك، أنت جاي للحوزة إجيت لأجل أن تطهر روحك، كيف تدنس روحك بأخذ المال المشبوه؟ هذا يحكي لي في عالم المثاليات، هو شبعان عبالة كل الناس هم شبعانين، هو ميعيش لوعة الفقر عبالة كل الناس. عمي أنا دا أعيش لوعة فقر، محتاج الألف دينار تغير ميزان حياتي، آخذ من أي واحد حتى ولو من الشيطان. سؤال هنا، صحيح أنت محتاج وصحيح أنه أكو حاجة إصرار، بس الأمر دائر بين أن تبقى بالحوزة وتأخذ من الشيطان أو تطلع من خارج الحوزة تروح تعمل عمالة لكن تأخذ بمال شريف. يقينا العمل الثاني أفضل من العمل الأول، احنا ما نريد واحد يدخل الحوزة يأخذ من الشيطان، ما نريد نكون أبواب نعمر الدنيا غيرنا. هذه الآية الكريمة راكعا ينبغي أن يلتفت إليها، وقليل من عبادي الشكور. روحوا التفكر شنو معنى وقليل من عبادي الشكور؟ ليش هاي الأمة كلها ليست بشاكرة؟ وين؟ نقول إحنا الأمة كلها تحكي تقول شكرا لله شكرا لله، الآن لا نادي الأمة أنه ببرنامج أنه تسبيحة الشكر، شوف إيش قد يتقدمون، ودعتك ملايين من الناس تتقدم في برنامج الشكر إلى الله. لكن ليش الله يعني يقول وقليل من عبادي الشكور؟ الشكور الشكر العملي مو الشكر القولي، الشكر العملي، الشكر الذي يخرج من الصميم من القلب، الشكر الصادق، الشكر الذي فيه المبدأ، الشكر الذي فيه الموقف، الشكر الذي أتحمل ضريبته، عندما أشكر أنا أتحمل ضريبة الشكر لأني أنتمي إلى الله عز وجل انتماء حقا. أما تلك الألفاظ الذي تخرج بلا أن تدخل من القلب وتخرج من القلب، تلك ليس من الشكر، وقليل من عبادي الشكر. مع كثرة النعم النازلة إلينا من الله عز وجل، قد البعض يظن ظنا خاطئا ويعيش حالة الجهل وعدم العلم، ويتصور أنه بمجرد أن يلزم لسبحة يقول شكرا لله شكرا لله فإنه خارج عن مصداق هذه الآية، فهو ليس كذلك. المراد من الشكر الشكر العملي. اليوم نحن وكلنا عندما ننتمي إلى الإمام المهدي، وكلنا نتقاضى راتب من الإمام المهدي، ولا بد أن نشكر هذا المنعم وهو الإمام سلام الله عليه، هو صاحب المال، كيف نشكر الإمام المهدي؟ يقينا ولا شك ولا ريب أن الشخص الذي يأخذ أمواله من جهات مبهمة ومشكوكة فإنه يطعن الإمام سلام الله عليه ويضرب قلب الإمام. وإن كرر هذا اللفظ مليون مرة شكرا لله شكرا لله. ألن يئن للذين آمنوا أن يخشعوا؟ ألن يئن لطلاب الحوزة أن يعوا ويفقهوا؟ وأنه لا بد لهم من موقف مسؤول، وأن نتحمل مسؤولياتنا، أن لا ننعق مع كل ناعق. وأي واحد الآن يصدر له شيء إحنا نرقب وياه، قضايا كلها موازين، وأنت تمثل الشرعية قبل ما تلبس العمامة ربما لا تمثل الشرعية، اليوم أنت تمثل شرعية، أخاف لسبالك أنه توقف تأخذ راتب من مكان عبالك هي قضية مشهد مؤقت سرعان ما ينقضي. هذا المشهد مو مشهد مؤقت، هذا مشهد يشهد بشرعية هذا الشخص الذي وقفت على أعتاب بابه، هذا مشهد تعطي شرعية لهذا الشخص. لا يكون منعنا أنه وقفاتنا وقفات غير مسؤولة. المال لا بد أن يكون يؤخذ، أفة رجل الدين، كبرياء رجل الدين، اعتزاز رجل الدين بزيه وبانتمائه، أن يصون ماء وجهه. رجل الدين من أهم شروطه أن يصون ماء وجهه، هذا ماء الوجه لا ينبغي أنه يبذله بسهولة، أن يصون ماء وجهه. ولا تكون الدنيا هي سبب في أن أبيع آخرتي لهذه الدنيا الخسيسة. هناك ليش احنا نجلل مقداد وعمار والاخرين من اصحاب الائمه؟ ليش؟ شد لانه انتموا لعلي ام انهم سجلوا المواقف؟ اي شيء كان، وتسجيل الموقف، موقف الصادق حفظوا في التاريخ ونقدسهم لمواقفهم. وانسان لا بد له من موقف، مو كل شيء الشهوة، ولا كل شيء الرغبة الدنيوية، ولا كل شيء حطام الدنيا، ولا كل شيء إنسان أن يحصل على كم فلس وعلى كم مقام أو على كم منصب أو على كم ثناء، هذا كله مو المهم للإنسان، لا سيما رجل الدين المؤمن، لا سيما رجل الدين، أن يكون صاحب موقف يشرف، أن الناس تذكر موقفه. رحمة الله على المرحوم الشيخ مرتضى البروجردي، قالوا له أنه إذا تطلع الصلاة الصبح ترى تقتل، وكان التهديد جاد، ولكنه موقف، موقف، موقف بطولي. أنا أدري أنه هذا الأمر يكلفني حياتي، هذه الكلمة تكلفني كل واقعي، لكنه موقف. اليوم ما يصدر من مواقف من المرجعية العليا فليكون واضح، هي مواقف تكلف المرجعية الشيء الكثير. لا تتصورون اليوم المرجعية محمية في كلماتها، هذا المرجعية غير محمية في كلماتها هذا. وشوفون مرجعية تدعو إلى إصلاح قضائي، يجي فلان وفلتان يطلع يبايع القاضي، هذا موقف لمواجهة المرجعية. خلي يكون واضح عندنا جميعا، وخلي يكون بين عند الجميع، لما تدعو المرجعية إلى الإصلاح القضائي هي تدري مسؤولية هذه الكلمة، وقد تكلفها هذه الكلمة حياتها، لأن أهل الدنيا لا يرغبون أن تكون هناك كلمات تصدر من أهل الدين. ونتيجة شنو؟ تجي التوافقات والتأييدات لضرب كلمات المرجعية. ومن هنا أيها الأخوة الأعزاء، ونحن نمر في ظرف عصيب جدا، أيضا لا بد لنا من موقف. نعم إحنا مو مهرجين، إحنا ما نسقط الآخرين، إحنا ما نعرف بلغة الإعلام التسقيطية، إحنا عندنا حلم وصبر كبير جدا، نصبر وعندنا حلم، لكن الله الله لصبر الحليم، إذا أراد أن يتكلم فيستطيع أن يتكلم ولو كلفه ذلك نفسه وحياته، ولو انجره. افترض أن السلاح بيد غيره، وافترض القدرة بيد غيره، وافترض الآخر يقدر أنه يسحقك، مو مهم ترى، مو مهم أن نسحق، ولا يخوفون بالموت. لا الزباله واحد يحمل شويه سلاح وعنده فد نفرين يركضون ورا، وعباله اذا حصل على ميزه فتشم سياره تهرول وياه، عباله انه هو قادر على ان يغير موازين الله عز وجل. اليوم نحن نتحمل مسؤوليتنا وبوضوح، ولا بد ان نطلق كلمتنا وبوضوح وموقف واضح اننا اين نحن من هذا الامر. هل نحن مع كلمة الحق؟ وهل كانت كلمة الحق الذي أطلقت من أهلها، هل كانت تحمل صاحب هذه الكلمة المسؤولية الكبرى وتجره إلى المخاطر العظمى؟ هذا لا بد من الالتفات إليه. مغازلة فلان وفلان في الوقت الشارعي عند مطالب، والمرجعية عندها مطالب، ينبغي أن نعيد حساباتنا في كل شيء وأن نستعيد كل شيء، ولا نخدع ببعض المظاهر الخارجية. إلى البارحة بعض هؤلاء الذين اليوم وقفوا مع الموقف الغير المشرف مع الخلق، إلى البارحة كانوا من مدافعين، هم أيضا كان لهم مواقف أمام المرجعية. لا ننسى اليوم عندنا مصدر لابد أن نتعرف عليها، وكل من يخالف المصدر هم يكون عند حده، ما عندنا هم عداء شخصي ويا شخص، ولا عندنا أزمة مع فرد، بس عندنا لابد من مصدر أن نعرف الناس، لابد لنا من ميزان نتعرف على الناس. بس خل فلان يزعل، خل فلان يتأذى، لابد أن نعرف إحنا وين. اليوم الوعي الذي لابد أن يملكه رجل الدين أشد من كل المراحل المادية، لأن الناس ينظرون إلى وعي ويلتفتون إلى وعي. قليل من عبادي الشكور، أقرأ لك هذا المرة. والجواب، إذن عمدة الجواب شنو؟ الفسق هنا غير معلوم، وإنما وبالجملة، يا رب الجملة وبالجملة عن شنو؟ التوستري دا يحكي، التوستري دا يحكي، وما نحن فيه من باع شيء ثم ملك ثم أجاز ك الهبة فيما لو فعل الواهب فعلا ينافي الهبة، فإنهم قالوا أن فعل الواهب فسخ للهبة. هذا النظير، وبالجملة راح يدخل لك نظير بعدين، راح يشكل الشيخ الأنصاري على هذا النظير. وبالجملة، وبالجملة يعني خلاصة الكلام، عقد، وبالجملة أنا أقرأ لك العبارة من الخارج، عقد الفضول كالعقد الجائز، كالعقد الجائز في ماذا؟ في أن التصرف العملي المتأخر يفسخ السابق. هذا وجه الشبه هذا، شوف العبارة، حكم عقد الفضول قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة بل أولى. هسه وجه الأولوية لازم نبينه، بل أولى، يقول في العقود الجائزة فترة من الزمن، لما أنا وهبت لك عقد جائزة عن شنو؟ هبة. أنا لما وهبت لك الكتاب صرت مالكا للكتاب لو لا؟ صرت مالك للكتاب. ثم بعد ذلك هبة جائزة لغير ذوي الرحم، بعدين شلت الكتاب بعته، العلماء ايش قالوا؟ قالوا بيعك فاسخ للهبة، مع ان الهبة اخذت فترة وفعلت فترة من الزمن، ورتبنا اثار الهبة فترة من الزمن. في مثال عقد الفضولي ما بين الجمعة والسبت هل ترتب آثار؟ الجواب ما ترتب آثار، لأن هل ترتب الآثار موقوف على الإجازة، والمفروض الإجازة تجي يوم الأحد. إحنا فيما لو كان كالهبة حيث كان هناك مساحة من التأثير، مع هذا التزمنا بأن الفعل المتأخر فاسخ لما مضى، فبطريق أولى في نحو عمل ليس له تأثير في ظرف، فإن الفعل المتأخر أولى بفسخه للفعل السابق الذي ليس فيه أدنى عمل. هو يحكي في العقد الجائز التصرف الثاني رفع، وفي عقد الفضول تصرف المالك شنو؟ شنو؟ دفع. شنو الفرق بين الرفع والدفع؟ ما نسينا الرفع. قلت لك دخل للحسينية، ما اريد يجي، دخل للحسينية الزم اطرده، اجل اطلع هاي يسموه هذا رفع، يعني دخل فاريد ان اخرجه. الدفع شنو؟ اسد الباب قبل ما اجي اشوف اوراق شارع الرسول، اسد الباب هاي يسموه دفع. الرفع اصعب من الدفع. في العقود الجائزه ايش عندنا؟ ظاهره الرفع. ليش؟ لانه العقد الجائز ملك يعطي ملكيه للموهوب له، فيجي الفعل المتاخر يرفع ما كان قد ثبته، بينما في العقود الفضوليه ماكو اساسا ماكو اثر، فاذا ماكو اثر فماكو ظاهره الدخول للحسينيه، ففعل الاخر غلق الباب لا طرده من الحسينية. وجه الأولوية إذن شنو؟ أننا هذه الأولوية راح أفسرها الآن. الفعل المتأخر يفسخ السابق في حديث الرب، فبطريق أولى يفسخه في طريق الدفع. هذا وجه الأولوية، واضح الأولوية؟ بل أولى منهم منها من العقود الجائزة. أنت أكتب ليش أولى؟ وذلك لأنه ما نحن فيه دفع، وفي العقود الجائزة رفع، والرفع أصعب من الدفع، ونحن في الأصعب قبلنا، فبطريق أولى في الدفع نرتضي ذلك. يعني شنو؟ فكما أن التصرف الثاني المنافي مبطل لها لها لها, لها علم التعود للهبة، فكما أن التصرف الثاني المنافي كالتقبيل الجارية مبطل لها للهبة، فكذلك التصرف الثاني أعني بيع الأب فإنه مبطل لعقد الفضول، لأن التصرف فسخ، لأن التصرف فسخ. والجواب متروك إلى غد، والحمد لله رب العالمين.